الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، جعل الضرورة مركبا للوصول إلى ما لا يجوز. عباد الله، إن الضرورة صارت في هذا العصر مركبا ذلولا يركبه ضعاف الإيمان لاقتحام حمى المحرمات. وقد ذكرت غير ما مرة أن الله عز وجل لم يحرم على عباده إلا ما لا يصلح لهم، وحتى لو طرأ لهم في حياتهم طوارئ أوقعتهم في ضرورة عليهم أن يعرضوها على أحكام الشرع ليعرفوا أيعتبرها الشرع ضرورة أم لا. هل فقد الاستطاعة على الزواج يعد ضرورة تبيح الزنا؟ لا أبدا، لأنه لو كان ضرورة لاعتبرها الرسول صلى الله عليه وسلم حين خاطب الشباب بذلك، ولكنه لم يفعل، كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. مانع يمنعه من ذلك. فدل الحديث على أن فاقد الاستطاعة عليه بالصوم لكسر شهوته، وليس عدم الاستطاعة على الزواج ضرورة تبيح له الزنا. ولم يعتبره الشرع ضرورة للشباب الذي استأذنه في ذلك. عباد الله، هل من ضرورة لاتخاذ صور شخصية لتعليقها في البيت؟ هل من ضرورة لاتخاذ صور شخصية لتعليقها في البيت مع العلم بالأحاديث الواردة فيها المحرمة لذلك لغير ما ضرورة؟ أما الضرورة فبينة جلية كالحاجة إلى عقد ما يطلب أن تكون فيه صورة، أو كالحاجة إلى جواز السفر، أو إلى دفتر الحالة المدنية، أو البطاقة الشخصية، أو شهادة السياحة وما إليها. هذه نعم من ضرورات استعمال الصور فيها. أما للتعليق، أما للمظهر، أما للخارج وهكذا، أي تعتبر على أنه تبقى كذكرى كما يقول بعض الناس، فتدخل في النهي. إذا تتذكر صفتي، أخلاقي، مواقفي، إذا لم تتذكر هذه فالصورة وحدها لا تكفي، لا تعطي حقيقة. إذا لم تتذكر شخص الإنسان في مواقفه، في إسهاماته في الخير، فلا يمكن أن تذكرك به الصورة. قلت: هل من ضرورة لاتخاذ تماثيل لبطل أو عالم أو قائد، أو اتخاذ تمثال في صورة حيوان
بعشرات الملايين كما هو في بعض الدول، وإقامة هيكله في ساحة عامة أو في مدخل المدينة، إن هذه الأعمال كلها لا علاقة لها بالضرورة، لا علاقة لها بالضرورة، وهي من أعمال الجاهلية أبطلها الإسلام وحرم على المسلمين اتخاذها وإنفاق المال فيها. وهل من ضرورة للبناء على القبور بناء مشيدا من ومزخرفا، أو شراء قطعة أرضية في المقبرة العامة للدفن فيها وإقامة بناء عليها؟ وهل من فائدة في ذلك؟ لا ينتفع الميت بشيء من ذلك، وما أنفق في كل ذلك من مال إنما أنفق فيما لا يجوز إنفاقه فيه، واعتبر شرعا تبذيرا للمال مع ابتداء بدعة البناء على القبر. وإن كان المقبور عالما أو رجلا صالحا كانت البدعة أخطر لتعلق الناس بالمقبور وقصده لدعائه والطواف به والتبرك بقبره، فيقعون في الشرك الأكبر. والمقبور صار إلى الله، لا علاقة له بما يعمل الناس بعده، إلا أن يكون قد كان قد أوصى بذلك فيكون هو الآثم الأول. ولا يجوز دفن الميت في المسجد كان من كان، ولا بناء المسجد على القبر لمظنة الشرك لله. والإسلام سد الذرائع المفضية إلى الكفر أو إلى الوقوع في الحرام. عباد الله، إن الله بعث رسوله بدينه الخاتم، دين القرآن والسنة، فبلغ وبين وعلم وأرشد وأنذر وحذر ورغب ورهب، وما توفاه الله إلا بعد أن أكمل دينه وأتم الرسول صلى الله عليه وسلم تبليغه وبيانه، وترك أمته على المحجة البيضاء لا ينحرف عنها ولا يزيغ عنها إلا هالك. إن مجيء الإسلام هو مجيء صورة حياة جديدة محكومة بأحكام شرع الله، صورة مغايرة وماحية لصورة حياة الجاهلية الأولى في كل المجالات. فما كان من حياة الجاهلية من التقديس والتعلق بالأصنام والأوثان اعتقادا أو عبادة أو تقربا وتبركا على أنها تنفع أو تضر أو تؤثر في المتعلق عطاء أو منعا، حرمها الشرع وأبطلها للاعتقاد الفاسد فيها باتخاذها آلهة تقصد وتعبد وترجى لجلب خير أو دفع شر، وهي اعتقادات شركية باطلة لا تبقي لمعتقديها إسلاما، لقوله تعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عباد الله، إن مقابر المسلمين اليوم شبيهة بصورة مقابر غير المسلمين في البناء والتشييد والزخرفة، فصارت تظهر كأنها أحياء سكنية يقيم بها الأحياء وليست مقبرة الموتى، وكأن المسلمين لا دين لهم يرجعون إليه لمعرفة ما يجوز وما لا يجوز، فتحكم فيهم الجهل والغفلة. ما هذا الإصرار على مخالفة الشرع؟ ألا يخاف من يفعل ذلك ويصر على فعله أنه سيتوفاه الله ويحاسبه على مخالفة نبيه وشرعه؟ قال الله تعالى في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألا قد يعلم الباني على القبر أن المقبور أفضى إلى ما قدم من اعتقاد صحيح وعمل صالح أو اعتقاد باطل وعمل فاسد، وهو يوم أدخل قبره صار في أول منازل الآخرة، صار في أول منازل الآخرة، هو محتاج إلى الدعاء له بالرحمة والمغفرة والتضرع إلى الله أن يتجاوز عنه إن مات على الإيمان. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم حال الميت في قبره بعد دفنه بقوله: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. سبحان الله، أنتم أيها الأحياء المشيعون للميت كان من كان، اسألوا له التثبيت الآن وأنتم واقفون حول القبر، فإنه الآن يسأل. خلاص، من يشك فهذا ما عنده إيمان. ومعنى يسأل على ما قدم في حياته، وأول ما يسأل الإيمان بالله. والرجل الذي بعث فيكم وسمعتم فيه وإن لم تعيشوا مع أهل آمنتم به أمرا. سبحان الله، أول ما يسأل، أي نعم، هذه منزلة من أول من أوائل منازل الدار الآخرة. لا ينتفع الإنسان إلا ما قدم من خير، إلا بما قدم من خير، من صلاح، من إحسان، من منجزات قصد بها وجه الله، وهكذا. نعم، أجل أيها المسلمون، يحييه الله في قبره ليسأل، والله أعلم بما كان عاملا في حياته. الله يعلم بحياته ماذا كان يفعل، ماذا كان يقول، كيف كان اعتقاده، كيف كان سلوكه، كيف كانت معاملاته، هل كان يؤمن أو لا يؤمن، يعبد أو لا يعبد، يخاف الله أو لا يخاف الله، يسير في الخير أو يسير في الشر، وهكذا. الله عليم بكل شيء، فيقيم عليه الحجة حتى في القبر، ويتقرر مصيره وقرر الله مصيره قبله، ولكن لا بد أن يسأل هذه الأسئلة. أسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. بهذا العموم أيها الإخوة في الله، فإنه الآن يسأل وهو عالم كبير، نعم، يسأل وهو حاكم كبير، نعم، يسأل وهو عسكري كبير، نعم، يسأل وهو مثقف كبير، نعم، يسأل وهو غني كبير، نعم، يسأل وهو فقير مهمل معدم، نعم، يسأل الرجل وتسأل المرأة ويسأل الصالح ويسأل الطالح. ما أعدلك يا الله. الكل يسأل عباد الله. هل البنوك الربوية في البلاد الإسلامية أنشئت بفعل الضرورة؟ هل البنوك الربوية في البلاد، أنا لا أتكلم عن البلاد الأجنبية، كل شيء عندهم حلال مش مشكلة، إحنا ما نتكلمش معهم، أنا نتكلم مع المسلمين اللي كأمنوا الشرع يا رب الكريم، واللي كأمنوا الدار الآخرة، واللي كأمنوا بسؤال القبر، واللي كأمنوا أن الدار الآخرة إما وإما، إما جنة وإما نار. هؤلاء من كل الذين أسعد وأنا معهم وعيد. قلت هل البنوك الربوية في البلاد الإسلامية أنشئت بفعل الضرورة؟ إن مسمى البنك أو البنوك هو مجمع أموال شركاء لاستثمارها في قروض بالفوائد وفي مشروعات تجارية ربوية مختلفة، فلا ضرورة للإقرار بالربا المعبر عنه بالفائدة، ولا ضرورة لاستثمار المال في معاملات ومقاولات مختلفة بالربا، إذ يمكن استثماره بالأرباح في أنواع من المعاملات التجارية الحلال كالمضاربة شركة بعيدا عن الربا. لكن الجهل بحكم الشرع يؤدي إلى عدم تقدير خطورة الحرام وعقاب الله عليه بالدنيا والآخرة، ثم إن التهاون في ذلك أو استبعاده دليل على ضعف الإيمان، إذ التعامل الربوي مع اعتقاد حرمته يبقي صاحبه في دائرة الإسلام. يبقي صاحبه في دائرة الإسلام، ومصيره إلى الله تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن توفاه الله دون توبة من الربا. عباد الله، إن من كان يعلم أن الربا حرام في شرع الله لكنه لا يؤمن بتحريم الشرع له، يعلم أن الربا حرام في شرع الله لكنه لا يؤمن بترك الشرع له في جانب من جوانب منه، فيخالف حكم الشرع بالإصرار على التعامل به معتقدا جوازه تناقض، يعتقد على أنه حرام وأخيرا يعتقد أنه ما في مشكل ممكن يكون ضرورة، هذا يكون تناقض. فإذا استحل المحرم بعد علمه أنه حرام يكفر، لأنه استحل ما حرم الله وحرم رسوله. كيف تتحقق التوبة من المعاصي؟ صحيح أن كل الناس من غير الأنبياء يقعون في المعاصي، قد يقعون في الكبائر فبالأحرى الصغائر، لكن هل الأبواب أقفلت في وجوه الجميع بمعنى ما بقى علاقة بالعاصي بينه وبين الله؟ لا، الباب مفتوح، هو المعبر عنه باب التوبة دون تلاعب، لكن لا بد من تحقيق من تحقق هذه التوبة بالنية والإخلاص فيها. قلت كيف تتحقق التوبة من المعاصي؟ إن من أقرض بالربا أو اقترض، أقرض أعطى واقترض أخذ، إن من أقرض بالربا ثم تاب فتوبته تتحقق بأخذ رأس ماله فقط، مع النية والإخلاص في ذلك، ولا يأخذ شيئا من الربا إلا ما كان قد أخذه قبل التوبة، فهو إن شاء رده وإن شاء أمسكه، فيقر عليه لمضي العقد به، لا سيما إن كان لا يعلم حرمة الربا، إن كان جاهلا بالربا أصلا. إن التوبة من الشرك والكفر تكون بالعودة الصادقة إلى الإسلام، بتحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، والمحافظة على الصلوات في أوقاتها، وأداء سائر الفرائض الأخرى مع الاستطاعة. أرجو الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا، ويتوفنا مع الأبرار ويصلح أحوالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله. واصل الحديث عن التوبة، والتوبة من التعامل الربوي تكون بالإقلاع عنه مع اعتقاد حرمته، وفسخ عقد التعامل به، ورد المال المأخوذ بالربا إلى صاحبه إن أمكن. أما من تعذر عليه رد مال الربا إلى المصدر الذي أخذه منه لكونه لم يعد يعرفه، أو مات صاحبه ولم يعرف ورثته، فيتصدق به على الفقراء أو على الملاجئ الخيرية، ولا أجر له في ذلك، وإنما يتحرر من الحرام الذي علق بذمته. ومن تعامل بالربا من أجل السكن، إن كان لا زال يؤدي الأقساط التي أوجبها عليه عقد التعامل به، فليعمل على إنهاء هذا التعامل بوقف الاستمرار فيه وفسخ العقد، ولو أدى إلى نقص شيء من المال المقدم. وإن كان التعامل قد مضى وتم شراء السكن وصار في ملك صاحبه، ولم تبقى علاقة بالجهة المتعامل معها بالربا، أي انتهى أمد الربا الذي تعامل معها وكان لا يعرف حكم التعامل بالربا، فيكفيه اعتقاد حرمة الربا ونية الإقلاع عنه والعزم على عدم العودة إليه والندم على ما مضى منه، ولا يفقره الإسلام ببيع بيته والرجوع إلى حاله الأولى بعد أن تم تفويت المال بالتعامل وفق العقد الباطل. عباد الله، من سرق مالا من صاحبه أو أخذه رشوة أو كان عنده وديعة فجحده ولم يرده إليه، فتوبته تتحقق برد المال إلى صاحبه إن كان لا زال حيا، أو لورثته إن كان قد توفي. فإن لم يعرف صاحب المال أين يوجد لطول الزمن، أو لم يعرف من يدله عليه، تصدق به على المحتاجين، ولا أجر له فيه، وإنما الأجر لصاحب المال. عباد الله، هل من الضرورة التزام الكتابة في صحيفة ما بموضوعات كاذبة على الناس، أو مستبيحة للأعراض، أو مهيجة للشهوات، أو مستهزئة بالإسلام؟ هل من ضرورة إلى كتابة ذلك؟ هل من الضرورة التعاون مع الهيئات المنصرة أو الماسونية أو المؤسسات المناوعة للإسلام والمسلمين، أو التكتلات اللادينية التي تعادي الإسلام والمسلمين؟ أية ضرورة في ذلك؟ لا ضرورة في كل ذلك أبدا، ومن فعل ذلك فقد ناصر الباطل على الحق، وعاد الإسلام والمسلمين وقدم خدمة للكفر والكافرين فيكفر بذلك. ولا ضرورة أبدا في التزام الكتابة في الصحف بموضوعات فيها الكذب على الناس بالطعن فيهم أو تشويه سمعتهم أو باتهامهم بما ليس فيهم أو بالتحريش عليهم. ولا ضرورة أبدا تبيح السباحة أعراض المسلمات أو عرض صور ماجنة مثيرة مهيجة لشهوات الفتيان والفتيات. ولا ضرورة أبدا تبيح للكاتب أو الشاعر أن يخط فكرا يرتخص دين الله أو يستهزئ به أو يصفه بالرجعية والظلامية والتحلف أو يحرف أحكامه أو يسب الله أو يسب النبي أو يدعو إلى عدم صلاحية الإسلام لهذا العصر والعصور القادمة. ومن فعل ذلك كفر وارتد عن الإسلام إن كان من المنتسبين إليه. عباد الله، إن استعراض صور متعددة من الضرورات التي يتضرع بها كثير من الناس للوقوع فيما لا يجوز لهم يدفع إلى طرح هذا التساؤل. هذه الصور التي سمعتم من الضرورات تدفع إلى طرح هذا التساؤل: هل ضرورة توجب رفع شعار حقوق المرأة لفتنتها واستغلالها؟ هل هذا أيضا ضرورة؟ أعيد، هل من ضرورة توجب رفع شعار حقوق المرأة لفتنتها واستغلالها وإضلالها؟ لا ضرورة ولا مبرر لدفع المرأة إلى الفتنة واستغلال صورتها وموقفها وإقحامها في معركة القال والقيل وجعلها معادية لأبيها وزوجها وأختها المرأة باسم الحرية والحقوق والحداثة. لا ضرورة إلا التضليل الفكري الأيديولوجي والحنين إلى إحياء الظهير البربري وإعادة التمكين للفكر الاستعماري الإباحي وتذليل الطريق للإجهاز على الباقي من تسميم الشرع في بعض فصول مدونة الأحوال الشخصية. إن صورة الحداثة التي يجسدها النموذج الغربي للمرأة جعل منها ضرورة لتغيير المرأة المغربية المسلمة من صورة أصالة المرأة المسلمة الملتزمة ذات حياء وحشمة ووقار وكرامة وعزة وتدين ورسالة تربية للأجيال إلى صورة مشوهة ممسوخة لا ترضاها المرأة الفطنة العاقلة المسلمة، بل تنادي المتاجرين بحريتها وكرامتها أنها ترفض أن تكون سلعة أو وسيلة للتدريب أو للمتعة والترفيه على غرار المرأة الغربية التي عرضها بضاعة تؤجر للتدريب والمتعة. لقد نقل صحيفة الشرق الأوسط منذ سنوات، بل من سنة 2001، صورة وحالة أنا لا أقول مريبة وإنما مخزية، أن رجلا ألمانيا أجر زوجته لرجل آخر لقاء 50,000 ريال أو دولار، 2000 دولار أو 500,000 مارك لمدة سنة. سبحان الله، الزوجة تؤجر ليوم أو ليلة أو 3 أيام أو أسبوع أو شهر أو سنة. أين هذا؟ أين هذا في عقول البشر؟ هؤلاء هم المتحضرون، وهؤلاء هم الذين يريدون أن يقودوا العالم، وهؤلاء هم الذين يعملون على جر الإنسانية لتقتنع بحياتهم وبمعاملاتهم وبصور نسائهم في الحياة وبما يريدون. ماذا تريد العولمة أكثر من هذا؟ وماذا تريد العلمانية أكثر من هذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل أن تصير المرأة بضاعة تباع وتشترى وتكون في المزاد العلني أو يتسابق على شأنها أو تهيئ وتجهز لتكون ملكة الجمال يتفرجوا بها الناس وشكون لها أحسن منهن. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقع هذا في الديار التي لا تؤمن بدين؟ ممكن، لأن ما عندهمش الحرام والحلال، كل شيء مزيان وكل شيء حلال. أما تقع في بلاد المسلمين حسبنا الله ونعم الوكيل. نرجو الله عز وجل أن يحفظنا من شر الأشرار، وأن يحفظنا من هذه المسالك، وأن ينجينا هذه المزالقة، وأن يأخذ بأيدينا إلى الحق ويثبتنا عليه إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن السادة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة وعن سائر صحبه أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم وجمعنا على آثارهم ولا تخالفنا عن نفعهم وطلبهم يا أكرم المجيب ويا خير المستجيب. وفق اللهم من محمد السادسة لما تحب وترضى. اللهم أرِ الحق حقا وارزق اتباعه وأرِ الباطل باطلا وارزق اجتنابه ووفق لكل خير وأعنه عليه وأصلح وأصلح ولي عهده ولي حسن وأنبت نبات حسنا. اللهم أصلح حولنا اللهم أصلح أنفسنا اللهم أصلح ما حولنا يا الجلال والإكرام. اللهم كلنا وليا ونصيرا واهدنا صراطك المستقيم ووفقنا لما تحب وترضى وثبتنا على دينك حتى نلقاك يا رب العالمين. واختم لنا بما ختمت به أوليائك وأصفيائك يا رب العالمين. نرجو الله عز وجل أن يفتح بصائر أبنائنا جميعا ويرد بالمحالفين بهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد بالمحالفين منهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد بالمحالفين منهم إلى دينك ردا جميلا. وحبب إلينا وإليهم الإيمان وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والنفاق والشقاق والعصيان يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واشف اللهم مرضى المسلمين أجمعين وقضي حاجات المحتاجين يا رب.